الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في مسألة 116، وكانت هذه المسألة ترتبط ببيع الخيار، أو بتعبير آخر باشتراط حق الفسخ، حق الرد، رد العقد، فسخ العقد عند رد الثمن. كنا في هذه المسألة، وكانت هذه المسألة تشتمل على مجموعة أحكام. نحن إلى الآن فرغنا من الحكم الأول الذي هو الحكم الأساسي، أعني أنه يجوز اشتراط الخيار برد الثمن، والحصيلة التي ذكرناها، الحصيلة بيدك، الحصيلة خلي تكون مو التفصيل. قلنا هذا حكم خاص بمذهب أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أما الاتجاه المقابل ليس عنده هذه المعاملة. وقلنا يدل على صحة هذه المعاملة أمور ثلاثة. الأمر الأول روايات ثلاث، وإحنا في هذه المسألة نقلنا صحيحة معتبرة سعيد ابن يسار، وكانت دلالتها لا بأس بها. أما بالنسبة إلى الروايتين الأولتين تقدمتا فيما سبق في بداية البحث عن خيار الشرط، وكررنا أيضا ذكرهم على أي حال. فالدليل الأول هو الروايات الثلاث، والدليل الثاني على الجواز التمسك بعموم قاعدة أو رواية المؤمنون عند شروطهم، فإنه بإطلاقه يشمل مثل هذا الشرط. والدليل الثالث تطبيق حساب الاحتمال بالبيان المتقدم، وكان حاصله إنه من تجميع القرائن والقيم الاحتمالية عله يحصل اطمئنان للفقيه. وبعد هذه القضية تابعة للنفسيات، واحد يقول نعم يحصل لي اطمئنان، واحد يقول لا. الأول القرينة الأولى إن هذه القضية جواز بيع الخيار أو اشتراط الخيار قضية متفق عليها في مدرسة فقهاء أهل البيت بلا خلاف، لم ينقل خلاف في ذلك أي واحد. اثنين الاتجاه المقابل مطبقون على المخالفة، بل أنه لا يجوز. نعم أكو كلام عندهم أنه مثل ثلاثة أيام يجوز، أكثر لا، وهذا يقوي من احتمال أنه لم يتسرب إلى مدرسة أهل البيت هذا الرأي من المدرسة الثانية. والقرينة الاحتمالية الثالثة الأخيرة هي وجود الروايات التي أشرنا، هذه لما تجتمع يحصل للفقيه الاطمئنان بهذا الحكم. قلت هذه القضية بعد تتبع، هي مو قضية علمية وإنما قضية أشبه بالنفسية، تتبع نفسية الفقيه. فواحد يقول نعم أنا يحصل لي اطمئنان نتيجة هذه القرائن الثلاث، واحد يقول لا أنا من المتوقفين والأمر متروك لك. زه هذا كل حصيلة الأمر الأول، الحكم الأول الذي ذكرناه في مسألة 116 وهو الحكم الأساسي. الآن بداية محاضرتنا بحول الله وقوته من الآن إن شاء الله تعالى. الحكم الثاني الذي تدل عليه مسألتنا هو لا فرق في المدة المشترطة بين أن تكون متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، فإنه تارة تكون متصلة كما هي الحالة المتعارفة. يقول أبيعك داري بشهر خلال سنة، إذا السنة هم تبتدئ من الآن من حين العقيد إلى أرجعت الثمن ترجع إلي الدار، هنا صارت الفترة فترة متصلة بالعقد، وأخرى تكون منفصلة عن العقد بأن يقول بعتك داري بثمن كذا، ومتى ما أرجعت الثمن بعد سنة، بعد سنة إذا أرجعت الثمن خلي هم من طرف النهاية هم محدد حتى ليصير إشكال الجهالة، إلى فترة سنة، فالسنة تبتدئ منين؟ من بعد سنة من العقد، هذه صارت منفصلة. كلتاهما يجوز، المدة تكون متصلة مدة خيار الفسخ أو تكون منفصلة ولكنها مضبوطة. المفروض هذا المدعى هذا الحكم، ما الدليل على ذلك؟ المهم هذا، يعني يجوز اشتراط المدة ولو كانت منفصلة، ما هو الدليل على ذلك؟ الجواب يدل عليه أولا حديث المؤمنون عند شروطهم، لأن هو واحد من الأدلة الثلاثة على صحة هذه المعاملة، وهو بإطلاقه المؤمنون عند شروطهم يشمل ما إذا كانت المدة منفصلة ولا يختص بما إذا كانت متصلة، وهذا واضح. الدليل الثاني على جواز كون المدة منفصلة صحيحة سعيد ابن يسار التي قرأناها فيما سبق، فإنه كان فيها فقرة، وتلك الفقرة يمكن التمسك بإطلاقها، وهي هكذا، وهي الفقرة هكذا: فنعيده إن هو جاء بالمالي، بالمالي يعني الثمن، أرجع الثمن إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء، فنعده إن هو جاء بالمال يعني بالثمن إلى وقت بيننا وبينه، بيننا وبينه يعني كيف مقرر بيناتنا، أن نرد عليه الشراء. وهي كيف نتمسك بها؟ نقول هذه صالحة لشمول كلتا الصورتين، صورة ما إذا كانت المدة متصلة وما إذا كانت منفصلة، صالحة للاثنين. وبضم ترك الاستفصال، الإمام لم يستفصل، والمفروض هي صالحة للاثنين، شاملة حتى لها قابلية الشمول، هذه العبارة لحالة انفصال المدة، الإمام لم يستفصل، وعدم استفصال الإمام يدل على عدم الفرق بين الحالتين. والعهد على الراوي على المتكلم حفظه الله تعالى في الدارين، هاي هم تبقى بعد قضية، قلت لكم بعض القضايا تبقى نفسية، فأنتم تقولون هكذا، قد الغير يقول فنعده، أنواع ده ما جاي المتصلة، إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه مقرر بين أس المقرر إلا المتصل، لا صالح أيضا علما للمنفصل أن نرد عليه الشراء. الأمر سهل، هذا هما الدليل الثاني. والدليل الثالث على ذلك أن يقال لو سلمنا هذه الفقرة ظاهرة في الاتصال، وهكذا بالنسبة إلى الروايتين الأخريين، ماكو عندنا بعد روايتين هم يدلن على جواز بيع الخيار. تلك الروايتان، تلكما الروايتان نسلم أنها ظاهرة في حالة اتصال المدة بالعقيد، وهكذا هذه رواية سعيد بن يسار كله سلمنا سلمنا سلمنا. هذا الدليل الثالث. خب شنو نقول حينئذ؟ العرف لا يفهم الخصوصية لحالة اتصال المدة، العرف لا يرى خصوصية لذلك، فلو كان للاتصال خصوصية في صحة هذه المعاملة كان على الإمام عليه السلام التنبيه على ذلك بعد فرض أن العرف لا يفهم خصوصية لحالة الاتصال. هذا ليس تمسك بالإطلاق، هذا تمسك هو بهذا البيان، شو تريد تسميه ما أدري سمي. فإذا أدلة ثلاثة راح تصير: واحد، أطلاق المؤمنون عند شروطهم. اثنين، الفقرة الذي وارد في رواية سعيد معتبرة سعيد بن يسار فنعيده ما بين فترة ما بيننا وبينه، وهذا مطلق، هذا نعيده يشمل الكلتا الحالتين والإمام أمضى. والثالث لو سلمنا اختصاص هذه العبارة، وهكذا بالنسبة إلى الروايتين الأخرتين، سلمنا اختصاص كل رواية بحالة الاتصال، لكن العرف يعني يفهم منها حالة الاتصال، العرف لا يفهم خصوصية لحالة الاتصال يلغيها، فلو كان الاتصال معتبرا كان من المناسب للإمام التحذير المسبق، وأنه يلزم أيها الناس أن تكون الفترة متصلة. هذا هم الدليل لا بأس به، لكن هم يتبع النفسيات. قد واحد منكم يقول إيه، جماعة منكم يقول إيه لا بأس، واحد يقول لا، الإمام هو اكتفى ما دام المفروض هي متصلة، الإمام اكتفى بهذا الظهور. بويا مو منصوب الإمام لحافظ للأحكام، يكون حافظ على الناس من الوقوع على أي حال، يقول لا 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 لا. فقلت لك هاي بعد قضايا شنو نفسية، والأمر إليك. شيء لا بأس به، يعني جناب الشيخ يريد يقول على أنه عادة تكون الفترة منفصلة لا متصلة، لأن لما أخذها متصلة ما راح أستفيد منها في السكن، شيء لا بأس به. زين، هذا همات الحكم الثالث. الحكم الثاني، الحكم الثالث إذا مضت من الخيار، إذا مضت فترة الخيار ولم يفسخ الطرف، فالبيع 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 شي يصير حينئذ؟ يصير لازما، والوجه في ذلك واضح، فإن ذلك هو مقتضى الاتفاق والاشتراط بين الطرفين، إذ هم قد اتفقا واشترطا. إذا جئت بالثمن في هذه المدة لك حق الفسخ، وأما إذا لم تجئ، وأما إذا لم تجئ يعني ما لك بعد حق الفسيخ، البيع يصير لازما. صحيح لم يصرحا بذلك بهذا المفهوم، إيه لكن هذا واضح يا أخي العزيز. فيكفي إذن أن يكون هذا المعنى مفهوما للاشتراط، فإن المفهوم من الاشتراط أنه إذا لم تأتي، هذا إذا لم يصرح به، أحيانا يصرح به يقال وإذا لم تأتي فلا حق لك آنذاك، ويصير البيع لازم. هو إذا صرح صرح، لا، كلامنا إذا لم يصرح أيضا مقتضى المفهوم أنه لا حق لك آنذاك في الفسخ، وهذا حكم واضح. الحكم الرابع، إذا فسخ، إذا فسخ البائع باع الدار في الفترة، في الفترة يا فترة هي الفترة اللي مقرريها شقد الفترة 3 سنين، في أثناء السنة قبل السنة بشهر بخمس أيام فسخ صاحبنا. منو صاحبنا؟ البايع هو الذي باعه وبعد عينه على بيته على داره يحبها يريدها، ولكن لم يرد الثمن، بس قال فسخته من دون أن يرد الثمن. فلا عبرة لفسخه، فإن ذلك هو مقتضى الشرط، إذ هم قد اشترطا أنه متى ما رددت الثمن كان لك حق الفسخ، أما إذا لم ترد الثمن حق الفسخ ما موجود. هذا واضح بعد، ماكو داعي همات للإشارة إليه. زين، النقطة الحكم الخامس، إذا فسخ قبل المدة، يعني لو فرض على أن المدة كانت السنة تبتدئ من بعد العقد بشهر مثلا، من بعد العقد السنة تبتدئ، اتفقوا هيك من بعد العقد بشهر، ولكن البايع فسخ، فسخ مستعجل يريد يرجع الدارة يريد يرجعها وحصل فلوس، سنذر نذر هذا صاحبنا، أدعي أكو عدة، الذي حصل فلوس شنو بسرعة، فرجع الثمن المن إلى المشتري، بس قبل الشهر، هم اتفاقهم من بعد الشهر تبتدئ السنة، فماذا الحكم؟ من حق المشتري عدم إرجاع الدار، إذ المفروض أن الاتفاق هو على أنه إذا من بعد الشهر لو أرجعت الثمن أرجع لك الدار، أما قبل الشهر لو أرجعت الثمن فلا يوجد اتفاق على إرجاع الدار. هذه هم قضية واضحة وحكم واضح لا داعي إلى بيانه. الحكم السادس الأخير في هذه المسألة، وكلها العبارة واضحة في هذه الأحكام اللي ذكرتها وما فيها غموض. الحكم السادس وهو الأخير في هذه المسألة، إن الفسخ يتحقق بأحد أمرين، الأول يرجع الثمن يخليه قدام من؟ قدام المشتري، قدام البائع، قدام المشتري، هو باع داره، هو باع داره اشتراها شخص، فالثمن يضعه بايع الدار أمام المشتري، مناسب هيك بعد، قال له هذا الثمن في الموعد المقرر، همات موعدهم متى؟ في موعدهم على رأس مثلا ماذا؟ فترة سنة بعد الشهر مثلا، وهو أتى به في الفترة المقررة، حينئذ مرة يقول له هذا الثمن، تفضل تفضل أخذ، لا يبوقوه لا يشيلوه لا يأخذوه، اتهم لا تكتب ترى هذا، لا يأخذوه لا يبوقوه لا يشيلوه، عايش أنت تكتبه، ولكن وهذا يقول هو نفس الذي باع داره بعد ما سلم الثمن إلى المشتري قال فسخت البيعة. هنا ينفسخ كما هو واضح كلامنا، لا في حالة ثانية، يرجع الثمن يقول تفضل يلا بعد شو تريد هذا الثمن، يخليها بشليلة الثمن بشليل المشتري، لكن ما يقول فسخته، هل يكفي في تحقق الفسخ؟ أفتونا مأجورين أدام الله ظلكم. الجواب واضح، إن كان في الرد دلالة عرفية على إنشاء الفسخ، لما يقول له تفضل هذا الثمن، هو هذا معناه، هو يعني فسخته، هو معناه فسخته، إذا هتشبي دلالة عرفية وليس ببعيد، وليس ببعيد، شنو جايب الثمن ويقول له تفضل، فحينئذ يتحقق الفسخ لكن بنفس رد الثمن، ويكون رد الثمن إنشاء فعليا لا قوليا، إنشاء فعليا علما للفسخ. لا يبعد وجود هذه الدلالة. أش قد بعضكم يناقش يقول لا 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 لا، رد الثمن ما به دلالة أنه افسخ، دي شي قضية ثانية. نحن نقول لو كان رد الثمن فيه دلالة عرفية على الفسخ، لو فيكفي، لا يلزم أن يقول بعد الرد فسخت، ما دام توجد دلالة عرفية في نفس الرد على إنشاء فسخ البيع يكفي ذلك. هذه قضية واضحة المسألة بحمد الله عز وجل. وهذه فلتكمل أهم أقولها، إنما نقول يكفي هذا الرد. لماذا؟ لأن الشرع لم يتدخل في أنه كيف يتحقق الفسخ، يتحقق بهذا يعني بكلمة فسخته فقط أو يتحقق، هذه القضية بعد موكولة علما إلى العرف. هم قالا اتفقا بينهما، هما اتفقا بينهما، متى ما رددت الثمن كان لي الفسخ، فما يتحقق به الفسخ عرفا يكفي حينئذ، الشرع لا تدخل له. فإذا كان نفس الرد فيه دلالة عرفية على الفسخ فيكفي هذا المقدار في تحقق الفسخ. المسألة بحمد الله هذه انتهت. ننتقل إلى المسألة احنا نفترض هذه كلامكم هم لا بأس به، احنا فارضين على انه متى ما رددت الثمن فلي الفسخ، فلي الفسخ. مو هو هذا الرد هو فسخ، قاعد افسخ انا، خصوص اذا الفلوس همات شنو شلتها ورميتها قوي همات بشيلة. هو هذا أنشأته بشيء واحد، أنشأته أمرين، هم رديت وهم مات شنو فسخته. إذا دلالة عرفية موجودة، إذا إحنا هم علقناها، ترى إذا علقناها، إذا دلالة عرفية موجودة على الفسخ من نفس هي دفع الثمن، مو هي بعض مرات كيفية الدفع هم مات شنو. إذا كان والأمر سهل، مسألة 117 هذه مسألة بسيطة ما بها شيء، ما بها شيء، أنا لو كنت أحذفها أصلا ما أذكرها. المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري وتمكينه منه، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه. مضمون المسألة واضح، المقصود أن المشتري، أن البائع، العفو البائع الذي باع داره أرجع الثمن ووضعه أمام المشتري، بس ما خلى بإيده ما خلى، قال هذا تفضل مولانا، وضعه أمامه بس بإيده لا، ثم قال فسخت. منو قال فسخت؟ هو البايع. فهل يكفي ذلك؟ أو لا بد وأن يقبض افتهمت شنو؟ يقبض المشتري الثمن بيده بعد أن يقبض، يلا ذاك الوقت يتحقق الفسخ. أما من دون قبض بيده لا يكفي فسخ البائع. الجواب واضح، المفروض على أنه وقال متى ما رددت الثمن، وهذا يصدق عليه رد الثمن، ولم يشترط أن تقبضه بيدك، هذا ما موجود، هذا الاشتراط ما موجود. وحتى لو كان موجودا قد يفهم منه الطريقية إلى التمكن، فلو وضعه أمامه ثم قال فسخت يمكن أن يقال بالكفاية، لأن هذا عمل على وفق الشرط، إذ هو قال إذا رددت، وهذا هو رد، ولم يقل إذا رددت وقبضت أنت الثمن. وهكذا لو رجعنا إلى الروايات لم يؤخذ فيها عنوان القبض، وإنما عنوان الإتيان والمجيء بالثمن. وعلى أي حال ذكر هذه المسألة لا داعي إليه لوضوح الأمر فيها. المسألة الأخرى إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.